وليس خطيا او كتبيا، في حين ان الجواب نص على انه بالكتابة، فكتب الي بخطه لا انه اجاب بصوته. في الحقيقة كلاهما ممكن، اولا ان يكون السؤال لفظيا والجواب خطيا، وإن كان في نفسه لا يظلم البعد، لكنه ممكن على الحال كما هو ظاهر يعني فقرتين لو صح هذه. والشيء الآخر أن سألته أعم ثبوتا أو عرفا من السؤال اللفظي والسؤال الكتبي، فإذا قامت قرينة على أنه كان بنحو الكتابة تعينت الحصة، تعينت هذه الحصة ونفيت تلك الحصة بالقرينة المتصلة، وهو قوله فكتب إلي بخطه، مع استبعاد أن يكون السؤال لفظيا والجواب خطيا. فيصير أنه سألته أي كتبت إليه فكتب إلي بخطه بهذا الحديث. والله العالم هذه المسألة ألفتت نظري آخر ولا أقل. وإنما استشهدنا بهذه الصحيحة على هذا الفرق، وهو احتمال مثلا أن يكون طهارة المحل حتى مع الجفاف مشترطة، وقلنا أن ذلك يكون بعدة مقدمات إذا فهمناها من هذه الصحيحة، منها عود الجار والمجرور وهو قوله بالعذراء وعظام الموتى إلى الجص لا إلى المحروقات بس اللغة الحديثة الذي يوقد به، لا، وإنما كأنه الجص. سألته عن الجص بالعذرة وعظام الموتى، يعني المخلوط أو الكائن بالعذرة وعظام الموتى يوقد عليه بأي شيء ما علينا الجراسي. حينئذ افترضوا أنه يتنجس، وإن كان هذا سوف نقول أنه حتى بهذه الطريقة قد لا يتنجس، لكنه هنا نفترض أن متشرعيا وسواسيا يرى أنه بلي ما دام اختلط حتى لو كان جار أيضا يتنجس. فهذه إحدى المقدمات. في الحقيقة هذه المقدمة مطعون فيها، وذلك لظهور رجوع الجار والمجرور إلى يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى. في نفسه ظاهر وله شنو تقريبان عرفيان، احدهما لغوي ايضا وفي نفسه عرفي، وهو ان رجوعه الى الجص يستدعي، طبعا الجص في نفسه لا يكون مرجع للجار والمجرور لانه كلمه ليست مشتقه. فمن هذه الناحيه لا بد من التقدير، رجوعه الى الجص يتوقف على التقدير، مثلا الجص الكائن بالعذراء او المخلوق بالعذراء او اي شيء كان، في حين انه اذا رجع الى يوقد الذي هو لفظي وموجود ما يحتاج الى تقدير، والرجوع اليه مباشر وهو ايضا اقرب، الجص يوقد عليه بالعذراء. امر اخر ايضا عرفي، وهو ان العذر وعظام الموتى نعلم انها شنو، نعلم عرفا وبحسب السيرة العرفية انها انما تستعمل كمحروقات اي كشيء يوقد به، لا انها السيرة على خلطها بالجرس، ليس شيئا صحيحا بطبيعة الحال. مع ضم مقدمة او اكثر من مقدمة ايضا عرفية، منها ان العذرة وعظام الموتى اذا اختلطت بالجرس واحترقت مع الجرس تفسده، لا يتماسك عند البناء اكيدا، فمن هذه الناحية لا يحتمل انها مختلطة بالجرس، وانما حتما سوف يتعمدون عزلها هم اهل المصلحة. زين، هذا من هذه الناحية، مضافا الى اننا ينبغي ان نلتفت الى ان احراق الجرس، هذا الذي يسمى طبخ الجرس او احراق الجرس باي كيفية في المدخنة او في المعمل، بل كيف يعمل، لانه من قبيل انه تريق عليه النفط ثم تشعله بشكل اللهب يخرج منه، لا هذا وهم، وانما الشيء الذي يحصل كما يحصل في الطابوق يعرض الى حرارة، الى حرارة النار المشتعلة الى جنبه لا اكثر ولا اقل، لا يمسه اللهب فضلا عن ان يمسه شنو، المحروقات التي في قعر اللهب. فمن هذه الناحية غير مربوط النار مع ما فيها، غير مربوطة بالتراب الذي يستحيل الى جوز اطلاقا، فمن هذه الناحية هذا ينبغي ان يكون واضحا بحسب السيرة. اذا فالمطلب يكون يعني من ناحية هذه المقدمة لا تكون صحيحة. زين، المقدمة الثانية طهرا، فكتب إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه، وطهراه ظاهر بأنه كان نجسا فعلا، وكلام الإمام سياق كلام الإمام ظاهر بإقرار ما كان يعتقده السائل من أنه كان نجسا، وأنه الماء والنار قد طهراه. فحينئذ ينبغي ان نتكلم في مستويين، المستوى الاول انه هل كان نجسا حقيقة ام لا، وثانيا انه اذا كان نجسا فالماء والنار هل طهراه ام لا. سبحان الله، كلاهما لا وليس بنعم على ما سوف اقول. ومن هذه الناحية الحقيقة هذه رغم صحة سندها فيها ارتشاش كثير، وينبغي إيكال علمها إلى قائدها وإلى قارئها جل جلاله. أما احتمالات النجاسة، يعني الكلام في المستوى الأول وهو أن الجرس هل كان نجسا أو لا، طبعا بحسب طبعه حينما يؤخذ من مقلعه هذا التراب الذي يكون قابلا للتحول الى جرس، فهذا لا يحتمل ان يكون نجسا عادة، وانما يتنجس بتقريبات الآن سوف أقولها. التقريب الأول أنه مخلوط بالعذرة وعظام الموتى، مثلا ربما من مقلعه كان أكو هناك بل حيوانات هكذا نحو ذلك يعملون عليه، أو موتى يدفنون إلى جنبه ونحو ذلك. فهو مخلوط بالعذرة وعظام الموتى، إذن فهو متنجس. إذا كان بهذا التقريب ينبغي أن يكون واضح النجاسة، لكنه هذا التقريب غير ظاهر من الرواية، وإنما الرواية حسب الظهور الذي قربناه قبل قليل أنه يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، وليس أن العذرة وعظام الموتى معه ومخلوط به حتى تنجسه، ولا أقل أننا حتى لو فرضنا أنه مخلوط به على أن خلطه يفسده كما قلت، ولو فرضنا أنها مخلوطة به أيضا لا يفترض أن تكون شنو؟ أن تكون رطبة، بل هي جافة، لأن هذا التقريب الذي قلته قبل قليل لا نعلمه، ويكفي استصحاب طهارته من مقلعه. كل ما في الموضوع أن هؤلاء يجمعون العذر وعظام الموتى الجافة، طبعا الرطبة لا تجمع لأجل اشتعالها، وإنما يجمعون العذرة الجافة والعظام الجافة مع أشياء أخرى، خشب وأمور أخرى، فيشعلوها. فقد يصدف أن شيئا من هذه الأعيان النجسة الجافة تختلط بالجوص، بل بهذا الترتيب، وإذا كانت جافة وتختلط بالجوص وتعترق بعد ذلك بل طبعا لا تكون منجسة، وبالتأكيد أن التراب جاف لكي يتحول إلى جوص، إذا كان رطبا لا يتحول إلى جوص، وكذلك العذرة وعظام الموتى جافة وإلا لم تشتعل. فمن هذه الناحية لا يحتمل طرو النجاسة على التراب الذي في طريقه إلى الطبخ، لو صح التعبير. وأسوأ من هذا الاحتمال الاحتمال الثاني للتنجس، وهو شنو؟ وهو أنه يتنجس بألسنة اللهب الناتجة عن شنو؟ عن عين النجاسة الذي يفترض أنها وقود ومحروقات، وهو العذرة وعظام الموتى، أن هذا اللهب نجس ومنجس. في الحقيقة غريب جدا، بحيث على أنه نجل الحسن بن محبوب عن أن يحتمل هذا ولو طرفة عين، فضلا عن أنه بل يكون متحيرا به ويسأل الإمام عنه. حتى لو أن اللهب كان في الجص أو يمس الجص عن قريب ولا ينجسه، فضلا عما إذا كان لا يمسه أصلا كما قربنا قبل قليل من أنهم يوقدون إلى جنبه على مسافة متر أو أكثر أو أقل، بحيث أن الحرارة تصل إلى التراب الذي يتحول إلى جص وليس اللهب. فلو فرضنا أن اللهب منجس بل فلم يلتصق بالجص حتى ينجسه بعدين المقدمة الثالثة أننا نفهم، لأن الكلام شنو هنا؟ الكلام في وجوب الطهارة الأصلية كما عبرت بالأمس للمكان، في حين أن العبارة في النص في الصحيحة أيسجد عليه وهو ظاهر في محل الجبهة، في محل سجود الجبهة وليس مطلق المكان. حينئذ قربنا بل بالأمس على أنه يراد به أو قد يراد به مطلق المكان، باعتبار أن كل البقعة التي يصلي عليها المصلي ويسجد عليها في الجملة، فلا أقل أنه الأعضاء السبعة تكون فوقها وكلها تشارك في السجود بمعنى من المعاني ونحو ذلك من الأمور. حينئذ هذا أيضا بطبيعة الحال تقريب ولكنه على خلاف الظاهر، أي يسجد عليه أي سؤال بحسب الارتكاز المتشرعي والوضوح العرفي عن موضع الجبهة وليس عن مطلق مكان المصلي ولا خصوص الأعضاء السبعة. هنا أريد أن أشير إلى أن الشيخ الهمداني قدس الله روحه الزكية قال بأن الحلبي قال أنه يشترط، يعني اشترط الحلبي طهارة المكان للمواضع السبعة كطهارته لموضع السجود، الطهارة التي سميناها بالطهارة الأصلية. زين. وقال أي الهمداني أنني لم أجد على ذلك مدركا. لا، هذا ليس بصحيح، يمكن بعض التقريبات لذلك، وذلك طبعا رواية نص على هذا المعنى أو آية نص على هذا المعنى خب أكيد ماكو، لكنه مع ذلك يمكن الاستفادة، وذلك بأننا نقول أن مثل هذه الرواية أو الروايات السابقة نصت على طهارة المكان، خاصة صحيحة عمار الساباطي كانت واضحة في طهارة المكان. حينئذ يقول الحلبي أنه طهارة المكان مشترك عدا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل هو سائر مكان المصلي، بقي تحت الصحيحة، تحت إطلاق الصحيحة مواضع المساجد السبعة، وخرج الباقي الذي لا يعتمد اشتراط طهارته الأصلية بهذا الترتيب. حينئذ يكون هذا نحو تقريبا لفتوى الشيخ الحلبي رحمه الله روحه. فقوله أي الهمداني بأنه لم أجد له وجها، لم أجد له وجها. زين. حينئذ الشيخ الهمداني أيضا لأجل حمل هذه الصحيحة على الصحة أو صح التعبير يقول أن، ولعله في الوسائل أيضا مشار إليه، أن النار طهرت العذرة والعظام، لأنه نعرف في كل رسالة عملية أن النار تطهر ما حالته دخانا أو بخارا أو رمادا، وهذا قد تحول إلى أحد هذه الأمور ولم يبق منه شيء، إذن كله هذا طاهر، الدخان الذي وصل إلى الجص طاهر، والبخار الذي قد يحصل أيضا طاهر، واللهب أيضا طاهر، والرماد أيضا طاهر، والحمد لله على السلامة، لم يبقى هنا عين النجاسة حتى يسأل عن طهراه، أي طهر المحروقات بهذا الترتيب. هذا في الحقيقة جدا خلاف الظاهر، صح هو حمل للكلام على الصحة والصحيحة التي هي محترمة سندا حقيقة، لكنه مع شديد الأسف لا يمكن المصير إلى هذا التصحيح، وذلك لأمرين على أقل تقدير. أحدها وهو واضح، طهراه أي مرجع الضمير ما هو؟ هو الجص. ولو كان طبعا الذي هو مركز السؤال عن الجص يوقد عليه بكذا وكذا ونحو ذلك من الأمور، طهراه يعود إلى الجص، وهذا صريح العبارة وليس ظاهرا. ويقرب ذلك أن هذه الأمور التي يدعى طهارتها بالنار، وإن كان هي طهرت بالنار أكيدا، لكنه هل أن العبارة ظاهرة بذلك؟ المهم على أنه هذه الأشياء التي يدعى طهارتها بالنار، اثنين العذرة وعظام الموتى، والجص واحد، والضمير مفرد وليس بمثنى، ولو كان قد، بل ارجعه الى العذرة وعظام الموتى، فاما ان يقول قد طهرهما او انه يقول قد طهرها لا اقل، اذا كان بضمير الجمع او المؤنث او نحو ذلك من الامور. فحينئذ طهره نص في الجزء ولا يحتمل فيه خلاف ذلك. زين، شيء اخر وهو انه يقول في الجواب ان الماء والنار قد طهرا، وظاهره الاشتراك في تطهير شيء معين، لا انه بل ان الماء قد طهر الجص، والبحث على انه النار قد طهرت المحروقات هذا غير معتمد بحسب وحدة السياق، بل نص السياق انه الماء والنار قد طهرا شيئا واحدا. زين، ما هو هذا الشيء الواحد؟ زعمنا الآن أنه هو المحروقات، فهل استعمل الماء في المحروقات؟ إنما استعملت الجوز ولم يستعمل في المحروقات، حتى ندعي أن الماء والنار قد طهرا، لعله النار قد طهرت أكيدا، ولكنه الماء لم يستعمل، ومن غير المحتمل ومن غير المفروض في السياق أنه قد استعمل الماء بهذا الصدد حتى يكون قد طهرها الماء، وإنما الضمير عائد إلى الجص، بل الماء والنار أيضا بهذا المعنى السياقي عائدان إلى الجص، يعني أن الماء قد طهر الجص والنار أيضا قد طهرت الجص. هنا يبقى مطلب واحد قابل للاعتذار عن السياق العام للصحيحة، وذلك أننا نقول أن الجس يستحيل أن يحصل فيه استحالة، والاستحالة مطهرة، فحينئذ الاستحالة مطهرة، فالنار قد أحالته من حالة كان يسمى عرفا ترابا الى حالة اصبح يسمى بها عرفا جصا، فحينئذ هذا التغير نحو من الاستحالة، وكان سببه النار، اذا فالنار طهرت الجص، والماء ايضا على نقاش سوف يأتي في الماء ليس هنا محله، والماء ايضا طهر الجص، فالمحل الشاهد أن النار حيث أنها أحالت التراب جصا فقد طهر، بل فهل هذا صحيح أو لا؟ في الحقيقة هذا مشكل لا يمكن استفادته من الأدلة، أما هذه الرواية اسم الاستحالة ما بيها، وأما أصل الاستدلال فإنما أصل الاستدلال أن الاستحالة هو تحول الشيء من نوع إلى نوع، لو صح التعبير، عرفا خرج من نوع ودخل في نوع آخر، كان خشبا فأصبح رمادا، كان ماء فأصبح بخارا، كان بولا فأصبح بخارا، يطهر، هذا من جنس وهذا من جنس آخر بحسب المنطق، نسمي نوع أو جنس أو نحو ذلك، تحول من مقولة إلى مقولة، وهذا يصير استحالة. بل وأما بهذا المقدار من التغير مع انحفاظ صورته، في الحقيقة عرفا أنه فقط لونه تغير، كان أسمر فأصبح أبيض لا أكثر ولا أقل، وإلا ترابيته بل حصاه وذراته محفوظة هو ونفسه، كانت كومة موجودة ولا زالت موجودة، لم يتغير منه إلا اللون. نعم تغير منه شيء وهو أنه لم يكن يتماسك قبل طبخه لو خلطناه بالماء، الآن أصبح يتماسك، بل بعد طبخه لو خلطناه بالماء، هذا طبع اختلف فيه، إلا أنه ليس مبررا للاختلاف النوعي ولا أقل شنو من الشك في وجود الاختلاف النوعي، ولذا بل لا بد من الحكم هنا شنو أنه في سائر الامور المفخورة كالكاشي والطابوق والجص والسمنت ونحو ذلك من الامور لا بد من القول بعدم طهارتها لا اقل من الشك في كونها شنو مستحيلة او ليست بمستحيلة متغيرة او ليست بمتغيرة. نعم لعله يعني كدليل احتمالي ان هذه الصحيحة تدل على الطهارة الا انه مع ذلك يبقى المطلب مشكلا لان هذه الصحيحة مشكلة المتن في الحقيقة فلا يمكن الاستدلال بها بهذا الصدد. زين. واما زعم تطهير الماء له فأنا أقول بوضوح على أن الماء ما هو خب أنا شايف بناية هواي يجيب طاسة التي تسمى بالجبنة طاسة كبيرة معدنية يضع فيها الماء ثم يليق فيها الجص تدريجا ما يخل الكف الأول من الجص وقع في ماء مطلق هذا ماء مطلق قليل طبعا وإدخال المتنجس بالماء القليل منجس للماء لا أنه مطهر للمتنجس دعونا افترضوا أنه الماء أنه الكف الأول يطهر لأنه دخل في ماء مطلق قليل ولكنه الكف الثاني لا يطهر لأنه أصبح ماء مضافا بعد ينبغي أن نقول حتى بمطهرية المياه المضافة ثم يخرج عن كونه ماء أصلا في الكف الثالث والرابع يصبح عجينا لا أنه يصبح شنو من قبيل العجين لا أنه يصبح ماء ينتفي وجود الماء أصلا هذا يحصل إحنا نقول بالعامي بش يحصل في شيء بدي من التماسك فيه بحيث يمتص الماء كله وتحصل أنه أن الماء مجرد رطوبة وليس هناك وجود عرقي للماء حتى نقول أنه طهر كل الجس ولو اقتصر البناء على كف واحد لكان له وجه وإن لم يكن وجيها ولكن الجبنة أو الطاسة التي يضع فيها الجس أكثر من ذلك فحينئذ إن طهر الكف الأول فسوف ينجسه الكف الثاني وسوف ينجسه الكف الثالث وهكذا. الآن نأتي إلى شنو أيسجد عليه ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه. في الحقيقة هذه الرواية من هذه الزاوية من أدلة تكون من أدلة جواز السجود على المواد المطبوخة المواد الأرضية المتحولة بالطبخ وبعد التجريد عن الخصوصية لأنها معتبرة سنة وبعد التجريد عن الخصوصية يمكن التوسع إلى كل مطبوخ. في الحقيقة الجص ليس له خصوصية وهذا ينبغي أن يكون واضحا حينئذ يجوز السجود على الجص ويجوز السجود على الطابوق وعلى الكاشي وعلى السمنت على بعض التقادير إذا لم يكن فيه معدن ما دي هو مواد خاصة به غذائية المهم أنه إذا كان أصله من الأرض فكل شيء أصله من الأرض وطبخ حينئذ لا بأس نستصحب مثلا أو هذه الرواية تنص على جواز السجود عليه فهل هذا صحيح أو لا. في الحقيقة أولا ينبغي أن نتعرض إلى تقريبات الاستفادة أنه كيف نستفيد أيسجد عليه هو الرجال سائل أيسجد عليه فمن هذه الناحية السؤال لا يدل على جواز السجود عليه لا. في الحقيقة هناك تقريبات لاستفادة جواز السجود عليه سؤالا وجوابا. سؤالا يعني شنو؟ السؤال في الحقيقة سؤال عن وجود المانع عن السجود بعد الاعتقاد بصحة المقتضي ووجود المقتضي. أنه ترى كأنه أنا لا أعتقد أن السجود على الجسر ممنوع، ولكنه من ناحية النجاسة لعله يصبح السجود عليه ممنوعا يجصص به المسجد. يسجد عليه من ناحية النجاسة بعد الفراغ عن كونه مما يسجد عليه بصفته جصا؟ هكذا واضح السؤال. فارتكاز السائل ولعله يستفاد منه أنه سيرته كانت على شنو؟ كانت على السجود على الجص. حينئذ نأتي إلى الجواب. الجواب في الحقيقة فيه تقريبان للمسألة، أحدهما الإقرار، لأنه قال كأنه بحسب المضمون هذا المانع الذي سألت عنه وهو النجاسة مرتفع، إذن فلا مانع من السجود عليه. وبتعبير آخر أن ما كان في ذهن الراوي من ومستفادا من سؤاله من جواز السجود على الجسر مقر من قبل الإمام لم ينهى عنه. ثانيا الإطلاق المقامي، لأنه حتى لو لم نستفد إقرارا، لا الإقرار في نفسه صحيح، لكن حتى لو تنزلنا عن الإقرار فلا أقل أننا نقول بأن الإمام عليه السلام ينبغي أن يكون في مقامه أداء الحكم من جميع جوانبه. زين حينئذ أداء الحكم من جميع جوانبه أن يسجد علي أنفسه، يعني أن الحكم صحيح من ناحية المقتضي ومن ناحية عدم المانع. فلو كان صحيحا من ناحية عدم المانع وفاسدا من ناحية المقتضي الذي هو الجانب الأهم في المقام، طبعا يكون المسألة في غير محلها. كان ينبغي أن يبين ويقدر أن يبين ولم يبين، يعني أن مقدمات الحكمة تامة بهذا الصدد. إذن فالإطلاق المقامي موجود وليس إطلاقا لفظيا، لأنه ليس هنا عندنا اسم جنس نتمسك به. زين فحينئذ أيضا من ناحية الإطلاق المقامي صحيح، فهل هذا يكون تاما أو لا يكون تاما؟ حسب الظاهر ينبغي تأجيله إلى غد إذا دخلت الحياة.